الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في بحث جديد هو اقتضاء الحرمة للبطلان. هذه المسألة مبحوثة وفق منهجة الكفاية في مباحث الألفاظ في مبحث النواهي، موجودة في الكفاية بحسب طبعة الزارعي في الجزء الثاني صفحة 70، وبالنسبة إلى تقريرات البحث الخارج موجودة في تقريرات السيد الحائري الله يحفظه في الجزء الثالث من القسم الأول صفحة 497، وتقريرات الشيخ حسن عبد الساتر في الجزء السادس صفحة 523 بعنوان، وهذا العنوان للسيد الحائري، اقتضاء النهي في العبادة للفساد، والمراد بالفساد عدم الصحة بالمعنى الذي يهم المكلف، أي عدم كون ما أتى به مجزيا في مقام الامتثال. ويوجد تفريق لطيف في تقريرات البحث الخارج للسيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه بين هذه المسألة وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي. من أراد أن يراجع فليراجع تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر الجزء السادس صفحة 393، لا داعي لأن نتوقف عنده، لأني أشرت له وسأشير له إجمالا. وقبل الدخول في صلب الموضوع سوف أتكلم في ثلاث نقاط تمهيدية. أشار السيد الصدر رحمة الله عليه لبعض هذه النقاط لكن بنحو الإشارة وليس بنحو التفصيل. النقطة الأولى في بيان معنى الاقتضاء، حينما نقول أن الحرمة المنصبة على فعل تقتضي بطلان ذلك الفعل، ما المراد بالاقتضاء؟ المراد بالاقتضاء عبارة عن الملازمة العقلية. فعندما يقال إن الحرمة هل تقتضي البطلان أو لا، فالمراد أنه هل توجد ملازمة عقلية بين حرمة فعل وبين بطلانه أو لا توجد مثل هذه الملازمة. وهذا هو السبب في جعل هذا البحث من مباحث الدليل العقلي، لأنه بحث عن الملازمة العقلية. ولأجل ذلك عدل الكثير من الأصوليين عما كانت تعنون به هذه المسألة، عدل إلى هذا العنوان الذي ذكرناه، الحرمة تقتضي البطلان أو الحرمة تقتضي الفساد. عدل الكثير من الأصوليين إلى استعمال لفظة الاقتضاء، بينما كانت تعنون سابقا دلالة النهي على الفساد، مما قد يوهم أن البحث في دلالة الدليل اللفظي محور النزاع في أن النهي كلفظ هل يدل على الفساد أو لا يدل. ولأجل أن ذلك محض توهم عدل الكثير من الأصوليين إلى عنونة المسألة بأن الحرمة هل تقتضي البطلان أو لا تقتضي ذلك. والكثير من الأصوليين وإن كانوا قد بحثوا المسألة في مباحث الألفاظ في مبحث النواهي، لكنهم يقصدون إثبات الملازمة العقلية، ودرجوا على بحثها هناك استمرارا للموضع الذي بحثت فيه من الأول. والسيد الصدر رحمة الله عليه في منهجة الحلقات غير ذلك وجعلها في مباحث الدليل العقلي، وهذا أليق وأنسب، لأنها بحث، لأن البحث في المسألة بحث عن ملازمة عقلية. هذه النقطة الأولى. إذن الاقتضاء ما هو؟ الملازمة العقلية. إذن أين نبحث نحن؟ هل أن النهي عن شيء يقتضي بطلان ذلك الشيء؟ ونبحث في أن العقل هل يدرك وجود ملازمة بين حرمة شيء وبين بطلانه أو لا يدرك، ولا نبحث في أن نفس النهي هل يدل على البطلان أو لا يدل. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في تحديد محل النزاع، إذ يوجد للنهي أقسام، نحتاج أن نبين أي قسم هو الذي يبحث فيه في هذه المسألة، في هذا البحث. النهي قسم إلى عدة تقسيمات، منها تقسيمه إلى النهي المولوي أي التكليفي، وإلى النهي الإرشادي. وقسم المولوي إلى نفسي وغيري، وأيضا إلى تنزيهي وتحريمي. والإرشاد قسم إلى ما يكون إرشادا لمانعية شيء، كما في قوله، قول المعصوم: لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. لا تصلي نهي، وهذا النهي إرشاد إلى مانعية لبس جلد أو شعر الحيوان المحرم الأكل. لبس جلد أو شعر الحيوان المحرم الآكل مانع عن صحة الصلاة. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه إرشاد إلى مانعية لبسي جلد أو شعر ما لا يؤكل لحمه عن صحة الصلاة. وكما لو قيل لا تصلي في النجس، فمفاده الإرشاد إلى مانعية النجاسة عن صحة الصلاة، مانعية النجاسة من صحة الصلاة. هذا نحو من أنحاء النهي الإرشادي. وأيضا يوجد نحو آخر، ما يكون إرشادا إلى شرطية شيء، كما في قول المعصوم: لا تبع بدون كيل. فإنه يرشد إلى شرطية الكيل في صحة البيع. وكما لو قيل لا تصلي لغير القبلة، فإنه يرشد إلى شرطية استقبال القبلة في الصلاة. ولا شك عندهم في خروج النهي الإرشادي عن محل النزاع، سواء كان الإرشاد إلى المانعية كما في المثالين الأول والثاني، أو كان إرشادا إلى الشرطية كما في المثالين الثالث والرابع. لماذا؟ النهي الإرشادي خارج عن محل النزاع. لا نبحث أن النهي الإرشادي هل يقتضي البطلان أو لا يقتضي، لا نبحث في ذلك. لماذا؟ لأن نفس الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية يكشف البطلان في حالة فقدان الشرط في المشروط أو في حالة وجود المانع. لماذا؟ لأن الإرشاد عبارة أخرى عن الإخبار ببطلان الفعل المشروط عند عدم وجود هذا الشرط، وبطلان الفعل المشروط بعدم شيء مع وجود ذلك الشيء. عندما يقول الشارع لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا إرشاد إلى مانعية لبس جلد أو شعر الحيوان المحرم الأكل عن صحة الصلاة. جيد، ماذا يعني ذلك؟ يعني إن الفعل وهو الصلاة في مثالنا مشروط بعدم شيء، بعدم كون الصلاة تكون في حالة لبس ثوب من جلد أو شعر غير المأكول اللحم. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هذا الفعل المشروط بعدم هذا الشيء، هذا الفعل باطل مع وجود ذلك الشيء. وهكذا في حالة الإرشاد إلى شرطية شيء، لا تصلي لغير القبلة، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذا الفعل المشروط، الصلاة المشروطة باستقبال القبلة، تكون باطلة عند فقدان هذا الشرط في حالة عدم استقبال القبلة. وحينئذ فالنهي الإرشادي لا يدخل في محل النزاع. لكن وقع الكلام والخلاف بالنسبة إلى أقسام النهي الأخرى من حيث شمول النزاع في هذا البحث لها وعدمه. وقع الخلاف في النهي الغيري، ووقع الخلاف في النهي التنزيهي، هل البحث يدخل في النهي الغيري أو لا يدخل؟ هل البحث يدخل في النهي التنزيهي أو لا يدخل؟ بمعنى أن النهي الغيري يقتضي البطلان أيضا أو لا يقتضي، أن النهي التنزيهي أو النهي الكراهتي يقتضي البطلان أو لا يقتضي. اختلف في ذلك، وفي مستوى الحلقة لا ندخل في هذه التفاصيل، ونقول إن محل النزاع مختص بالنهي المولوي ولا يشمل الإرشادي، ولا ندخل في تشقيقات النهي المولوي. محل النزاع مختص بالنهي المولوي ولا يدخل النهي الإرشادي في محل النزاع لما بينته توا. وبهذا يتبين أن محل النزاع في هذا البحث هو النهي المولوي أي التكليفي لا الإرشادي، ولا ندخل في تفاصيل النهي المولوي، لأن النهي المولوي ينقسم إلى نهي نفسي ونهي غيري ونهي تحريمي ونهي تنزيهي ونهي كراهتي، ويوجد تفصيل لا ندخل في ذلك التفصيل. من أراد أن يدخل فليراجع تقريرات السيد الهاشمي الجزء الثالث صفحة 116 وما بعد. ثم النهي المولوي تارة يكون نهيا عن عبادة، وأخرى يكون نهيا عن معاملة، وكلا النهيين تارة يستفاد من الدليل العقلي القائل بالملازمة بين الأمر بشيء والنهي عن ضده الخاص، أو يستفاد من الدليل العقلي القائل جواز اجتماع الأمر والنهي في الموارد المختلف عليها كالصلاة في الأرض المخصوبة. هذا النهي تارة يستفاد من دليل عقلي، كما لو بنينا على القول بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص فاستفدنا النهي عن الضد الخاص من دليل عقلي، أو بنينا على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في الموارد المختلف عليها كالصلاة في الأرض المخصوبة أو كالأمر بشيء بنحو الإطلاق البدلي والنهي عن حصة خاصة منه كالنهي عن الصلاة في الحمام، فالقول باقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص والقول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي يشكلان صغرى لهذا البحث الذي بين أيدينا. ولكن ينبغي الالتفات إلى أن تنقيح الصغرى لهذه الكبرى في هذا البحث، تنقيح الصغرى وهي أن النهي مستلزم للفساد، أو أن اجتماع الأمر والنهي ممتنع، لا يتوقف على ذلك. فسواء قلنا بأن النهي يعني البحث في هذه المسألة لا يتوقف على هاتين المسألتين الماضيتين، هما يشكلان صغرى، لكن سواء قلنا بالاقتضاء بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص، أو قلنا بعدم جواز الاجتماع، سواء قلنا بالاقتضاء أو قلنا بالعدم، وسواء قلنا بعدم جواز الاجتماع أو قلنا بجواز الاجتماع، نبقى بحاجة إلى هذا البحث. لماذا نبقى بحاجة إلى هذا البحث؟ لأن النهي الذي يتعلق بالعبادة تارة نكتشفه عن طريق العقل كما في الحالتين اللتين شرحتهما الآن، وأخرى نستفيده بدليل شرعي كالرواية التي تتحدث عن حرمة صوم يوم العيدين. إذن لا توقف، توقف أمر المن توقف أمر سيأتي الثمر، ثمر هذا البحث بغض النظر عنه. أقول فهموني، أقول النهي التكليفي تارة يستفاد من دليل عقلي وأخرى يستفاد من دليل شرعي. استفادته من دليل العقل كيف؟ لو قلنا بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص، أو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، إذن يوجد نهي في كلتا الحالتين، فتكون المسألتان السابقتان تشكلان صغرى لهذا البحث. لكن سؤال قد يفهم قائل، بما أنهما تشكلان صغرى، إذن ماذا لو قلنا بأن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص، وماذا لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي كما قال السيد الصدر رحمة الله عليه؟ فإذا لا تبقى قيمة لهذا البحث، نقول لا تبقى قيمة ونحتاج لهذا البحث. لماذا؟ لأن النهي قد يثبت بدليل شرعي كما دل الدليل على حرمة صوم يوم العيدين، هذا نهي، وحينئذ نبحث أن النهي عن صوم يوم العيد هذا النهي يقتضي بطلان الصوم أم هو نهي تكليفي فقط؟ فإذا نحتاج إلى هذا البحث حتى لو لم نلتزم بالاقتضاء وبعدم جواز الاجتماع. واضح؟ والثمرة ستأتي، سواء قلنا بأن النهي مستفاد من الاقتضاء أو من عدم جواز الاجتماع أو من دليلين شرعي، لا فرق في ذلك. إذا النهي التكليفي تارة يستفاد، خلينا في العبادة أوضح، النهي والتكليفي عن العبادة أوضح، لأن في أمثلة العبادة تارة يستفاد من دليل عقلي كما مثلت، وأخرى يستفاد من دليل شرعي كما دل الدليل على حرمة صوم يوم العيدين. وعلى كلا التقديرين يبحث عن اقتضاء النهي للفساد وعدمه، سواء كان مستفادا من دليل عقلي او كان مستفادا من دليل عقلي. هذا النهي يقتضي البطلان او لا يقتضي، يقتضي الفساد او لا يقتضي، واضح؟ الى الان تكلمنا في ماذا؟ في نقطتين. النقطة الاولى ما هي؟ معنى الاقتضاء. النقطة الثانية تحديد محل النزاع. هكذا الآن نحتاج أن نبين في نقطة ثالثة معنى البطلان. البطلان تارة توصف به عبادة وأخرى توصف به معاملة، ما المراد بالبطلان الذي توصف به العبادة وما المراد بالبطلان الذي توصف به المعاملة؟ عندما نقول الصلاة باطلة أو الصوم باطل، وعندما نقول البيع باطل، ماذا نقصد بذلك؟ المراد من البطلان في باب العبادات في باب العبادات هو عدم الإجزاء في مقام الامتثال. المراد من البطلان من عدم الصحة المقابل للصحة، المراد هو عدم الإجزاء في مقام الامتثال، يقابله صحة العبادة التي تعني الإجزاء في مقام الامتثال. بمعنى إن الفرد الذي يأتي به المكلف من هذه العبادة، هذا الفرد غير مجزي ولا يكون مغنيا عن الإعادة في داخل الوقت أو القضاء في خارجه، ويكون وجوده كعدمه من هذه الناحية، يعني كأنه لم يأتي به. فالبطلان بهذا المعنى يعني عدم الصحة، أي المقصود به ما يقابل الصحة، والصحة تعني الإجزاء والاكتفاء بما أتى به المكلف في مقام الامتثال، وعدم الصحة والبطلان يعني عدم الإجزاء في مقام الامتثال، بحيث أن هذا الذي جاء به من فعل لا يغني وعليه الإعادة أو القضاء بحسب الدليل. الآن هذا كأنه غير موجود، يتعامل معه كأنه غير موجود، لا تفرض ذمته. أما المراد من البطلان في باب المعاملات فهو عدم ترتب الأثر الشرعي المترقب من تلك المعاملة، بمعنى أن ما حصل بين المتعاقدين من سبب أو عقد لا يكون سببا بنظر الشارع، يعني لا يترتب عليه الأثر الشرعي المترتب من ذلك السبب. مثلا البيع المعاطاتي أو البيع الحاصل من عقد، ما هو أثره؟ تمليك المثمن للمشتري وتمليك الثمن للبائع، هذا الأثر عندما نقول إن البيع باطل هذا الأثر لا يحصل ولا يتحقق، يعني كأن شيء لم يكن، يعني كأنه لم يحصل شيء، فلا ينتقل المثمن إلى ملك المشتري ولا ينتقل الثمن إلى ملك البائع. هذه هي النقطة الثالثة. الآن ندخل في صلب الموضوع. النهي قلنا تارة يتعلق بعبادة وأخرى يتعلق بمعاملة. وعليه نحتاج أن نبحث في مقامين. المقام الأول في اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، والمقام الثاني اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة. بعبارة، المقام الأول أن حرمة عبادة، هل هذا يعني أنها باطلة أيضا مضافا إلى الحرمة التكليفية أو لا يقتضي ذلك؟ المقام الثاني أن النهي عن معاملة، حرمة معاملة، هل يقتضي ذلك بطلان المعاملة أو لا يقتضي ذلك؟ المعروف بين الأصول، نحن نتكلم الآن في المقام الأول، نتكلم في أن حرمة عبادة، أن النهي عن عبادة هل يقتضي بطلان هذه العبادة أو لا يقتضي؟ هسه منين نستفيد حرمة العبادة؟ الآن قلت إما من دليل عقلي فيما لو قلنا بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده الخاص، أو قلنا بعدم جواز الاجتماع في الموارد المختلف عليها، أو بدليل شرعي جاء الدليل مباشرة وقال يحرم صوم يوم العيدين. الآن حرمة عبادة، دل الدليل العقلي أو الشرعي على تحريم وحرمة عبادة، حرمة العبادة هذه هل تقتضي بطلان هذه العبادة أو لا تقتضي؟ المعروف عند الأصوليين أن النهي عن العبادة، أن حرمة عبادة يقتضي بطلانها، وذلك بأحد تقريبات أو ملاكات ثلاثة. هنا سيد يعبر بالملاك، وليس المقصود بالملاك العنصر الأول من العناصر الثلاثة في مرحلة الثبوت بالنسبة إلى الأحكام، إنما المقصود بالملاك، مصطلح الملاك هنا الميزان والمعيار والدليل. كيف تكون حرمة العبادة مقتضية لبطلانها؟ بأي ملاك؟ بأي معيار؟ هذا هو المقصود من الملاك. هنا ذكرت ثلاثة ملاكات، ليس المقصود لابد من اجتماع هذه الملاكات الثلاثة، بل يثبت المدعى أن هذا الاقتضاء، اقتضاء حرمة العبادة لبطلانها، يثبت إما بالملاك الأول أو بالملاك الثاني أو بالملاك الثالث. طبعا لماذا، قد يقول قائل، لماذا نحتاج إلى هذه الملاكات الثلاثة؟ ربما لأن الملاك الأول لا يتم أو لا نقول به فنضطر إلى الملاك الثاني، وربما الملاك الثاني لا يتم أو لا نقول به فنضطر إلى الملاك الثالث. وسيد الصدر ذكر أكثر من ثلاثة في البحث، أكثر من ثلاثة ملاكات في البحث الخارج، في مستوى الحلقة يذكر ملاكات ثلاثة. الملاك الأول أو التقريب الأول، حاصل هذا الملاك أن الامتثال ماذا يعني؟ حينما نقول أن المكلف امتثل الأمر ماذا يعني؟ الامتثال يعني أن المكلف قد أتى بفعل مطابق للمأمور به، يعني الامتثال يعني مطابقة المأتي به للمأمور به. فالفعل الذي يأتي به المكلف متى يعد امتثالا؟ إذا كان مطابقا للمأمور به. وإذا لم يكن مأمورا به فلا يعد ما أتى به امتثالا. لماذا؟ قلنا سابقا الامتثال فرع الأمر، فرع وجود الأمر. فلو فرضنا أن النهي قد تعلق بالعبادة بدليل عقلي أو بدليل شرعي، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الأمر بهذه العبادة قد سقط. لماذا؟ لأن هذه العبادة مأمور بها بنحو الإطلاق البدلي، فإذا فرض أن هذه الحصة قد نهي عنها، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك اجتماع الأمر والنهي، يعني التعارض. وماذا قلنا في باب التعارض في مثل هذه الحالة؟ يقدم النهي لأن إطلاقه إطلاق شمولي، والإطلاق الشمولي أقوى ظهورا في الشمول لمورده من الإطلاق البدلي، وحينئذ لا يوجد إطلاق في الأمر لشمول هذه الحصة المنئي عنها، لا يوجد هكذا إطلاق. واضح؟ توضيح ذلك بالمثال، لو افترضنا أن الصلاة مأمور بها بقوله أقيموا الصلاة، لكن هذه الحصة من الصلاة زاحمت واجبا آخر أهم، كما لو زاحمت إزالة النجاسة عن المسجد والأمر بالإزالة فوري، أو زاحمت الإنقاذ ووجوب الإنقاذ أهم ملاكا. فإذا قلنا بأن وجوب شيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فتكون هذه الصلاة منهي عنها، وبالتالي فالإطلاق البدلي لا يشمل هذه الحصة من الصلاة المزاحمة للإنقاذ، وبالتالي فإن الأمر بهذه الحصة يسقط ولا يبقى. وأيضا مثال آخر، النهي عن الصلاة في الحمام، يوجد إطلاق بدني بالصلاة ويوجد نهي عن حصة خاصة، وافترضنا أن هذا النهي نهي تحريمي، فحينئذ لا يمكن أن يكون قول الشارع أقيم الصلاة شاملا لهذه الحصة. لماذا؟ لماذا؟ لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي. لو قلنا بذلك لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، طبعا هناك تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي فيما لو كان الأمر منصبا على بنحو الإطلاق البدلي والنهي على حصة خاصة، تتذكرون؟ لو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في هذا المورد، فحينئذ تكون الصلاة في الحمام منهي عنها ومأمور بها في آن واحد، وهذا ممتنع. سيتقدم ماذا؟ جاوبوني، يتقدم النهي على الأمر، فيكون الأمر غير شامل لهذه الحصة فلا تكون مأمورا بها. وأيضا في مثال النهي عن صوم يوم العيدين، لدي أمر بمطلق الصوم ولدي نهي عن حصة خاصة، فهنا اجتمع الأمر والنهي في الحصة الخاصة فيقع التعارض ويقدم دليل النهي. لماذا هنا يقدم دليل النهي؟ لأنه مقيد لإطلاق دليل الأمر بالصوم. واضح؟ واضح هذا؟ واضح؟ حينئذ نقول لابد من سقوط الأمر في هذه الأمثلة لكي نتخلص من محذور اجتماع الضدين الوجوب والحرمة على شيء واحد، وهذا مستحيل. وإذا سقط الأمر في الحصة لا يكون ما أتى به المكلف حينئذ مصداقا للواجب، لأن كون ما يأتي به المكلف مصداقا للواجب يتوقف على وجود أمر، والمفروض هنا عدم وجود الأمر، فيكون ما أتى به ليس مصداقا للواجب وليس مأمورا به، وعليه لا يمكن الاجتزاء به في مقام الامتثال، ويكون حاله حال من أمر بالصلاة وأتى بفعل آخر غير الصلاة، وهذا معنى البطلان في العبادة. إذن الملاك الأول حاصله أننا نتمسك بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، وإن كان الأمر منصب على المطلق والنهي منصب على الحصة. لماذا؟ لأنه عندما يجتمع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي ممتنع فيسقط الأمر، وإذا سقط الأمر يكون ما أتى به المكلف قد جاء به بدون أمر، لا يكون مأمورا به، وهذا لا يعد مصداقا للواجب، وبالتالي يقع باطلا. هذا الملاك الأول. خلينا نطبق العبارة. اقتضاء الحرمة للبطلان. تفضل. فرع مطابقة المأتي به للمأمور به. للمأمور به.
فرع في الأمر.
هو الامتثال شنو؟ فرع الامتثال شنو؟ ايش قلنا احنا؟ وجود الأمر. وجود الأمر. وجود أمر بما الأمر؟ بالصلاة. وصمي تاني. قعدت بالشارع. فشنو؟ موجود الأمر. مطابقة المأتي به للمأمور به. واضح الفكرة. طبعا هذا يستلزم أنه لابد من وجود أمر. لكن وجود الأمر وحده لا يعني أن كل ما أتي به أنا يكون امتثالا. لابد أن يكون ما أتي به أنا مطابقا للمأمور به. طبعا طبعا لا لا لا، لو قلنا ان الامتثال هو
فرع وجود الامر،
لا فرع وجود الامر صحيح العباره، لا لانه لا بد من وجود امر، لا اكثر توضيحا مو ادق، اكثر توضيحا، لان فرع وجود الامر صحيح. والثاني ماذا نقصد؟ نقول لا بد من مطابقه المأتي به للمأمور به. قال اقتضاء الحرمه للبطلان. لا شك هذه يا نقطة بحسب النقاط التي تكلمنا عنها، لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، أو المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، هذه النقطة الثانية من النقاط التمهيدية. احنا شنو بحثنا؟ احنا بحثنا ثلاث نقاط. ماذا كانت النقطة الأولى؟ النقطة الأولى في بيان معنى الاقتضاء. النقطة الثانية ماذا كانت؟ كانت في بيان محل النزاع. هذه النقطة إشارة إلى النقطة الثانية. لا شك في أن النهي المتعلق بالعبادة أو بالمعاملة إرشادا إلى شرط أو مانع يكشف عن البطلان بفقد الشرط أو وجود المانع، وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني ان النهي الارشادي ليس داخلا في محل النزاع. جيد. النقطة الثالثة ماذا كانت من نقاطنا؟ كانت في بيان معنى البطلان. قال بمعنى واقتضائها لبطلان العباد. بمعنى هذه النقطة الثالثة بحسب تقسيمنا، بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها بالعبادة في مقام الامتثال، وبطلان المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر عليها. فهنا بحثان، خلنا نرجع العبارة شوي، وإنما الكلام في الحرمة التكليفية واقتضائها لبطلان العبادة بمعنى وبطلان المعاملة بمعنى، بطلان العبادة بمعنى عدم جواز الاكتفاء بها في مقام الامتثال، وبطلان المعنى بمعنى عدم ترتب الأثر عليه. فهنا مبحثان، مقامان، سوف نبحث في مقامين. المقام الأول اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، والمعروف بينهم أن الحرمة تقتضي بطلان العبادة، ويمكن أن يكون ذلك لأحد الملاكات التالية، أو قل التقريبات الثلاثة التالية.
صح التعبير
ملاكات؟ إيه صح، معيار، ملاك معيار. ما هو ملاك هذا القول؟ مو الملاك بالمعنى المصطلح، العنصر الأول من عناصر الثبوتية في مرحلة الثبوت، لا. الأول أنها تمنع، يا هي أنها الحرمة تمنع عن إطلاق الأمر خطابا ودليلا لمتعلقها. شنو هاي ودليلا؟ عطف تفسير. شنو يعني؟ يعني إن النهي عن الصلاة حالة وجود النجاسة في المسجد على القول بالاقتضاء يدل على أن الخطاب بالوجوب لا يشمل هذه الحصة التي تعلقت بها الحرمة، أي لا يشمل الصلاة حالة وجود النجاسة في المسجد. بعد مثال ثاني، لا تصلي في الحمام، هذه الحرمة ماذا تعني؟ تعني أن إطلاق الأمر بالصلاة لا يشمل هذه الحصة، هذه الحصة خارجة عن الإطلاق. وهكذا حرمة صوم يوم العيدين تكون هذه الحصة غير مشمولة لإطلاق وجوب الصوم. قال لامتناع الاجتماع، يا اجتماع، اجتماع الأمر والنهي، ومع خروجه عن، يا هو خروجه المتعلق، المتعلق الحصة الخاصة متعلق الحرمة، عن كونه مصداقا للواجب لا يجزي عنه، وهو معنى البطلان. شنو معنى البطلان؟ عدم الإجزاء، مو شو معنى البطلان؟ وهذا الذي أتى به لا يعد مصداقا للواجب فيكون غير مجزيا، وهذا معنى البطلان. إذن حفظوا، حفظوا هذا الملاك، هذا التقريب يعتمد على نكتة امتناع اجتماع الأمر والنهي. واضح هذا؟ واضح؟ يعتمد على نكتة امتناع اجتماع الأمر والنهي. الملاك الثاني والثالث يأتي. صلوا على محمد وعلى محمد. طبعا ملاحظة أخيرة قد أنساها، طب قد يقول قائل سقط الأمر لكن بقي الملاك، بقي الملاك. هنا إجمالا نجيب أنه بعد سقوط الأمر يسقط الملاك تبعا لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط. صلوا على محمد وآل محمد.